الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح مقدمة سنن ابن ماجه رحمه الله، وكنا قد انتهينا إلى قوله باب فيما أنكرت الجهمية. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب فيما أنكرت الجهمية. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي ووكيع تحويل قال: وحدثنا علي بن محمد قال: حدثنا خالي يعلى ووكيع وأبو معاوية قالوا: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.
نعم. قوله: باب فيما أنكرت الجهمية. الجهمية هم أتباع الجهم بن صفوان، الجهم ابن صفوان، وكان قد أخذ علمه عن معبد الجهني، ومعبد الجهني أخذ ما هو عليه من مذهب ردي من لبيد ابن الأعصم، هكذا يذكرون لبيد ابن الأعصم اليهودي الذي سحر الرسول صلى الله عليه وسلم. ومذهب الجهمية هو مذهب نفي الصفات، نفي الصفات، فهو لا يثبت لله عز وجل صفة. ومثل مذهبهم كمثل رجل قال: في بيتنا نخلة، فقيل له: ألها سعف؟ قال: لا. قيل: ألها جذع؟ قال: لا. قيل: ألها ثمر؟ قال: لا. فهو في حقيقة الحال لا يثبت النخلة. ولذلك نقل عن الجهم بن صفوان أنه لما سئل عن الله قال: الله لا شيء، الله لا شيء. وحقيقة كلامهم كذاك الذي قيل له صف الله، فقال: الله لا فوق لا تحت، لا يمين لا يسار، لا أمام لا خلف. فقال الأمير الذي كان يسمع كلامه: لو أردت أن تصف العدم لما زدت على ما ذكرت، لما زدت على ما ذكر. وهذا الحقيقة هو قول الجهمية: نفات الصفات. ولذلك أهل العلم يحكمون بكفر من قال بقول جهم، لأنه في الحقيقة يعطل الله عن كل صفة، ويصفه بالنفي وبالعدم المحض، يصفه بالنفي وبالعدم المحض. ويبدو أن بداية قول الجهمية أخذوه من قول القدرية، لأن معبد الجهني هو الذي جاء بموضوع القدر. وحقيقة القدر نفي صفة العلم، نفي صفة العلم، فدخل عليهم شبهة صفة نفي صفة العلم إلى أن تجرأوا إلى نفي سائر الصفات، إلى أن تجرأوا إلى نفي سائر الصفات. أول حديث ما أورده المصنف رحمه الله في ما أنكرته الجهمية، ما أورده المصنف فيما أنكرته الجهمية كله أحاديث تبين أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات، وأنه في جهة العلو المطلق، وأنه نثبت له ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وما وصف به نفسه سبحانه وتعالى. كل الأحاديث التي أوردها في هذا الباب هي في تقرير هذه المعاني. ليش؟ لأن هذه المعاني هي نفي كلام الجهمية الذين لا يثبتون لله صفة ويتعبدون بأن الله لا شيء، أن الله لا شيء. أول حديث أورده المصنف عن جرير بن عبد الله قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر، يعني ليلة الرابع عشر، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. أقول هذا الحديث نذكر فيه مجموعة من المسائل، وإذا تكرر لا نأتي إلا بالزائد فالزائد. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى فيه تشبيه الرؤية بالرؤية، وليس فيه تشبيه المرء بالمرء. فالرسول لم يقل الله كالقمر، لا، سترون كما ترون، فشبه رؤية برؤية ولم يشبه ذات بذات. فالحديث فيه تشبيه الرؤية بالرؤية. من أي جهة بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن وجه تشبيه الرؤية بالرؤية؟ من جهة أن الجمع الكثير يشترك في الرؤية بدون أن يضام، بدون أن يظلم، فكل واحد يشاهد بدون أن يظلم، فكذا أنتم ستشاهدون بدون أن تظلم. المسألة الثانية هذا الحديث فيه إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى، ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى شيء وذات، فهذا خلاف كلام الجهمية. وفيه إثبات الرؤية، فنحن سنرى الله سبحانه وتعالى بخلاف الكفار، فإنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فأهل الإيمان أهل الجنة بإذن الله سيرون الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم رؤيا لا يشاركهم فيها أحد، كما أخبر الله عز وجل أن الكفار عن رؤيته لمحجوبون في ذلك اليوم. فأهل الإيمان بمفهوم المخالفة تثبت لهم الرؤية بخلاف أولئك، فإنهم يرون أهل الإيمان يرون الله عز وجل، ففيه إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى. مسألة: قوله لا تضامون في رؤيته، أي إنكم لا تظلمون في رؤيته. فالله سبحانه وتعالى نراه كما نرى القمر. لما يجتمع أمة آلاف ملايين، لو اجتمع الخلق كلهم على الأرض ينظرون إلى القمر، هل يتزاحموا؟ هل يظلم أحد أحد؟ هل ينضام أحد في رؤيته للقمر؟ فنقول كذا الله عز وجل يوم القيامة سنراه رؤية لا يظلم فيها أحد. التنبيه على الرؤية أننا سنرى الله عز وجل كما نرى القمر فيه إشارة إلى معنى صفة العلو، وأهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى صفة العلو على الوجه اللائق بجلاله، ويثبتونها، يقولون سبحانه وتعالى هو في جهة العلو المطلق، فليس فوقه شيء، وهو مستوٍ على عرشه فوق سماواته، ويوم القيامة يزيل الله السماوات وهو مستوٍ على عرشه، سنراه ولا نضام في رؤيته كما نرى القمر ليلة البدر. مسألة في هذا التشبيه من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا مانع من أن يستعمل المعلم والمربي أسلوب التمثيل من أجل تقريب المعاني. مسألة: قوله فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. الذي يظهر والله أعلم أن المراد صلاة الليل وصلاة العصر، لأنه قبل غروب الشمس لا تشرع صلاة، هو وقت نهي، هو وقت نهي، ووقت الفجر يبدأ من طلوع الفجر. هو يقول قبل طلوع الفجر، يعني صلاة الليل وصلاة العصر، صلاة الليل وصلاة العصر. وهذا الحديث فيه بيان فضل الاشتغال بالصلاة في هذين الوقتين، وذكر هذه العبادة، ذكر هذه الصلاة في هذين الوقتين، مع ذكر قضية دخول الجنة ورؤية الله سبحانه وتعالى، فيه إشعار بأن لهما أثرا في تحقق هذه الفضيلة، وهي فضيلة رؤية الله سبحانه وتعالى. وقد جاءت أحاديث في بيان أشياء من العبادات مرتبطة بقضية رؤية الله سبحانه وتعالى. فمثلا الله سبحانه وتعالى جعل لأهل الجنة يوم الجمعة يوما يرونه فيه سبحانه وتعالى، خلاص، وأن الناس سيصفون صفوف، أن الناس سيصفون صفوف في هذه الرؤية. ربط الرسول بين هذه الصفوف وبين التبكير لصلاة الجمعة، فمن بكر لصلاة الجمعة نال من هذه الصفوف أولها وأقربها. كلما قرب الإمام المأموم المصلي يوم الجمعة من الإمام، كلما قرب صفه يوم القيامة حينما يصطفون لرؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة. ومعلوم أن أهل الجنة 12 صفا، أهل أمة محمد من هذه الصفوف كم؟ 2/3، يعني 8 صفوف. فأنت إن شاء الله إن بكرت وحافظت على هذا ستكون من أهل الصفوف الأولى بإذن الله تعالى. أيوة.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا.
أقرأها بصيغة سؤال. تضامون في كده سؤال.
تضامون في رؤية
تضامون لا صح، تضامون
تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا. قال: فكذلك لا تضامون في رؤية ربكم يوم القيامة.
نعم، هنا بس فائدة خارج الدرس لكنها الطريفة. الحديث صيغة استفهام، فلما تقرأ لا تقرأ على صيغة الخبر. ودرسنا مرة في البلاغة، كتب الأستاذ جملة، قال: هذه الجملة بطريقة إلقائك لها ممكن تكون خبر وإقرار، وممكن تكون سؤال، وممكن تكون استعجاب. كيف؟ قال، ذكر لنا قصة، قال: ألقي القبض على سارق فلم يجدوا دليلا عليه يثبت السرقة، فالقاضي يعني قال له: خلاص قل أنا سرقت وأنا أطلق سراحك. السارق كمان هذا ذكي المجرم هذا، قال: أخشى أن أقول أنا سرقت على سبيل الإقرار فيقول الإقرار سيد الأدلة، فأنت أقريت وحولني لقاضي ثاني وحكمني بالإقرار. فقال: أقول هذه الكلمة وتطلق سراحك؟ قال: تقول هذه الكلمة وأطلق سراحك. فقال: أنا سرقت، نفس الكلمة بس قالها بصيغة السؤال. ليه؟ يقول: لو أن القاضي صادق في أني لو قلت هذه الكلمة يطلق سراحي يطلق سراحي، لو أن القاضي يريد أن يستعمل هذا ضدي فأنا قلتها استفهاما ولم أقلها خبرا وتقريرا. طيب لما جيت تكتب الكتابة كيف تنقل لها هذه المعاني؟ العبارة واحدة: أنا سرقت. اجي هنا علامات الترقيم، وظيفتها أن تنقل الصورة المعنوية التي أنت تريدها عند اللفظ إلى الرسم والكتابة. فحينما تقول أنا سرقت بعدها علامة استفهام هذا سؤال، حينما تقول أنا سرقت بعدها علامة تعجب هذا تعجب، حينما تقول أنا سرقت وتضع بعدها نقطة فهذا خبر وتقرير. ملاحظين؟ وكذا لازم أنت وأنت تقرأ تراعي هذا. فعلامات الترقيم مهمة، طريقة إلقائك للكلام هي التي تدل على المعنى المقصود. نعم. اللي بعده.
قال حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن أبي صالح السمان عن أبي سعيد قال قلنا يا رسول الله أنرى ربنا؟ قال تضامون في رؤية الشمس في الظهيرة في غير سحاب؟ قلنا لا. قال فتضارون في رؤية القمر ليلة البدر في غير سحاب؟ قالوا لا. قال إنكم لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤيتهما. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه أبي رزين قال قلت يا رسول الله أكلنا يرى الله يوم القيامة؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر مخليا به؟ قال قلت بلى. قال فالله أعظم وذلك آيته في خلقه.
سبحان الله، هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام تأكيد لمعنى المثال للتقريب المراد، لتقريب المراد. نعم، نحن حينما نرى القمر ممكن كل إنسان منا يراه بمفرده، هذا يرى القمر وتذكر محبوبه وحزين أنه محبوبه مو معه، هذا يتذكر القمر وتذكر غربته عن بلده ويجلس في الليل يفكر في بلده وأهله، هذا يرى القمر ويطالع فيه كأنه سادة وينام ما هم شيء، هذا يرى القمر، صح ولا لا؟ كل واحد شكل. الرسول عليه الصلاة والسلام ولله المثل الأعلى، الله أكبر من القمر وأكبر من الشمس والله خالق الكون كله، نحن سنراه وهذا في إثبات الرؤية، ويكون لكل واحد منا معه سبحانه وتعالى كما قال صلى الله عليه وسلم خلوة بالله عز وجل، ما حد معك إلا معك الله يكاشفك ويخبرك بحالك. ما جاء في الحديث لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يأتي بالعبد فيستر عليه ويعرض عليه أعماله، أنت فعلت وأنت فعلت وأنت فعلت وأنت فعلت، فيعترف العبد ويقر فيقول فإني قد سترت عليك في الدنيا فلا أفضحك اليوم، اذهب فإني قد غفرت لك. هذا الحديث ترى واضح أنه يقول في الستر، يعني هذا الخطاب كله يسير، كيف ما أعرف الأمة والخلق كلها أهل الصلاح يصير معهم زي كده، كيف ما تعرف أنت؟ كل الأمر إلى الله عز وجل، أنت لا تعلم، كل واحد سيتكلم معه الله، كل واحد سينظر إلى الله، كل واحد سيكاشفه الله بعمله وحاله. كيف الأمة والخلق من أول؟ أقول الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، نحن لا نستطيع أن نتصور هذه الأمور، والواجب علينا أن نؤمن بها كما أخبرنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن نكلها إلى الله سبحانه وتعالى ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا سيكون كما أخبرنا الرسول. نعم.
قال ابن ماجه الناس كلهم يقولون وكيع بن عدس بالعين غير حماد بن سلمة إنه يقوله بالحاء.
هي هذا ما هو موجود عندنا، هذه ليست في نسختنا.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه أبي رزين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. قال قلت يا رسول الله أو يضحك الرب؟ قال نعم. قلت لن نعدم من رب يضحك خيرا.
نعم، هذا الحديث يتقوى بالذي قبله في لا هذا الحديث رقم 2، هذا الحديث ضعيف في إثبات ضحك الله عز وجل، ولكن جاءت أحاديث أخرى في إثبات صفة الضحك له سبحانه وتعالى، فتشهد لهذا المعنى الذي جاء به هذا الحديث، وإن كان هذا السند فيه ضعف العبارات والألفاظ. قال ضحك ربنا من قنوط عباده، القنوط بمعنى اليأس، اليأس وعدم الرجاء من قنوط عبادي وقرب غيره. الغير يعني تغير الأحوال، تغير الأحوال، أن الإنسان يكون مثلا يعني في حالة من اليأس وحالة من الحزن بسبب مثلا فقره، والله يعلم أنه بعد يوم أو بعد يومين سيأتيه رزق كبير، أو الإنسان في حالة من اليأس والحزن بسبب مرضه، والله يعلم أنه بعد ساعة أو ساعتين أو يوم أو يوم سيتغير هذا الحال إلى غيره. هذا مثلا في حال ضعف، أو والله يغير أحوال العبد. فالله يعجب ويضحك من هذا العبد في يأسه وفي قنوطه وفي حزنه، وأنه سيغير له بعد قليل وهو لا يعلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل، يقول الله عز وجل: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. الرسول نفسه ما يعلم الغيب. كلمة على الهامش: فإن قيل يا أستاذ في حديث اختصام الملأ الأعلى، قال: فوضع الرحمن يده بين كتفي حتى وجدت بردهما بين ثديي، فعلمت كل شيء بين السماء والأرض. أقول: قال أهل العلم ابن رجب قال: إن هذا من باب العام الذي أريد به الخاص، أي علمت كل شيء بين السماء والأرض يتعلق بهذا الموضوع اللي هو الدرجات والكفارات واختصام الملأ الأعلى، فهذا من باب العام الذي أريد به الخاص، هذا من باب العام الذي أريد به الخاص. الشاهد أن هذا الحديث أثبت لله صفة الضحك، أثبت لله عز وجل صفة الضحك، وجاء في أحاديث أخرى إثبات صفة التعجب، الله عز وجل يتعجب من حال الشخص، مثل حديث: عجب ربك لأقوام يقادون إلى الجنة بالسلاسل وهم الأسرى الكفار الذين يأخذهم أهل الإسلام أسرى ثم لا يلبثون فيسلمون فيدخلون الجنة، فقيدوا إلى الإسلام بالسلاسل. فهذا أمر عجيب، إنه هذا يعني من تقادير الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا الحديث من فوائده أن الإنسان لا يقنط من رحمة الله، فما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه أبي رزين قال: قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء وما ثم خلق عرشه على الماء. قال: حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن صفوان بن محرز المازني قال: بينما نحن مع عبد الله بن عمر وهو يطوف بالبيت إذ عرض له رجل فقال: يا ابن عمر، كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في النجوى؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه ثم يقرره بذنوبه، هل تعرف؟ فيقول: يا رب أعرف. حتى إذا بلغ منه ما شاء الله أن يبلغ قال: إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. قال: ثم يعطى صحيفة حسناته أو كتابه بيمينه. قال: وأما الكافر أو المنافق فينادى على رؤوس الأشهاد. قال خالد: في الأشهاد شيء من انقطاع. هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. قال أبو عبد الله بن ماجه: خالد بن الحارث ثقة إن شاء الله.
نعم، هذا كمان هذه قال ابن ماجه ما هي موجودة عندنا الثانية هذه. طيب، الحديث الأول حديث: كان الله في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء وما ثم خلق عرشه على الماء. أقول: هذا الحديث أجاب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن سؤال سئله. ما هو هذا السؤال؟ السؤال: يا رسول الله، أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ طبعا سند هذا الحديث ضعيف، لكن فيه حديث أخرى صحيحة تدل على نفس المعنى، مثل حديث: كان الله ولم يكن شيء غيره، كان الله ولم يكن شيء معه، كان الله ولم يكن شيء دونه. حديث عمران بن الحسين وهو حديث صحيح، فهو يدل على نفس المعنى. هذا الأمر من محارات العقول التي يتيه عقل الإنسان دون أن يتوصل فيها إلى شيء إلا إذا جاءه خبر عن طريق الرسل والأنبياء. هذا من محارات العقول لا تستطيع العقول أن تصل إليه. الله سبحانه وتعالى أعطانا الجواب عن هذا السؤال الذي أكاد أقول لا يكاد إنسان إلا وخطر في عقله. أعطانا هذا الجواب وسدد تفكيرنا وعقلنا في هذا الباب وأغلق علينا باب الحيرة فيه. وهكذا أبواب كثيرة من محارات العقول حارت فيها الفلاسفة حار فيها أهل التفكير العقلي المجرد الذي لا يعتمد على خبر السماء عن طريق الرسل والأنبياء، فضلوا في متاهات التفكير، ضلوا في متاهات الخيال، ضلوا في متاهات الرؤى والأحلام التي كانت عندهم. أما نحن أهل الإسلام فمن الله علينا وعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم الإجابة عن هذه الأسئلة، منها هذا السؤال: أين كان الله قبل أن يخلق الخلق؟ أخبرنا الرسول أن الله كان في عمى ما في ولا شيء، فكان وحده ولم يكن معه شيء، كان وحده ولم يكن دونه شيء، كان وحده ولم يكن غيره شيء. وقوله ما فوقه هواء ما تحته هواء، يعني لا يوجد هواء فوق ولا يوجد هواء تحت، عمى ما في شيء. فما هنا ليست موصولة، ليست بمعنى الذي فوقه هواء والذي تحته هواء والذي أمامه هواء، لا هي نافية. ما يوجد هواء فوقه ولا يوجد هواء تحته، ليش؟ لأنه عمى. قال: كان في عمى ما تحته هواء وما فوقه هواء وما ثم خلق. عرشه على الماء، أي بعد ذلك كان عرشه على الماء كما دل عليه حديث عمران بن الحسين. قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، وفي رواية: كان الله ولم يكن شيء معه، وفي رواية: كان الله ولم يكن شيء دونه. قال: ثم خلق العرش على الماء واستوى عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل في غنى عن أي شيء، في غنى عن أي شيء سبحانه وتعالى: إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. فالله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. الحديث الذي بعده سبقت الإشارة إليه قبل قليل أثناء كلامنا على رؤية الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا أبو عاصم العباداني قال: حدثنا الفضل الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور، فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم، فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة. قال: وذلك قول الله عز وجل: سلام قولا من رب رحيم. قال: فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم.
نعم. هذا الحديث فيه إثبات عدة صفات لله سبحانه وتعالى: الصفة الأولى صفة العلو، الصفة الثانية صفة الكلام، أنه يتكلم سبحانه وتعالى، فنحن نثبت هذه الصفة وهذه الصفة على الوجه اللائق بجلاله، ونقول: ليس كمثله شيء، وهو السميع العليم. الصفة الثالثة جاءت في الآية: أنه رحيم، سلام قولا من رب رحيم، وهذه صفة ثالثة جاءت في هذه الآية. نكتة: هذا الحديث وحديث مضى معنا في الباب هو من باب تفسير القرآن بالسنة، هو من باب تفسير القرآن بالسنة، وهو من طرق بيان المعنى من الرسول عليه الصلاة والسلام المباشر للآية. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر عمن أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه ثم ينظر عمن أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه ثم ينظر أمامه فتستقبله النار فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل.
هذا الحديث معاني تقدمت فقط في معنى زائد وهو الترغيب في الأعمال، أنك لا تستهين بالعمل ولو كان شيئا يسيرا. قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، لو بشق تمرة اتق النار، فلا تستحقر من العمل شيء أن تقدمه لآخرتك، فإنه سينفعك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذا يفيد، الآية تفيد أن الأعمال الصالحة تسبب سلامة القلب، أنها تحفظ قلبك من أن يمرض بأمراض الدنيا وأمراض المعصية وأمراض الذنوب. فمما يخلص قلبك المبادرة إلى الأعمال الصالحة والاستكثار منها. المؤمن هاجس دائما يشتغل في نفسه، ذاك اليوم كيف الخلاص، يوم القيامة كيف يكون الخلاص، كيف أخلص، كيف أكون من أهل الإيمان، كيف أنجو من عذاب النيران، كيف أكون ممن رضي الله عنهم، كيف أكون، دائما هذا سؤاله. ولذلك هو دائما يبحث عن طرق الخير وسبل الخير ليعملها ليجعلها وقاية بينه وبين عذاب الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس الأشعري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن.
لا إله إلا الله، سبحان الله. أقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى، يصح أن يكون الكلام ابتداء أن الرسول هكذا بدأ وقال أخبركم أو هذا خبر عن جنتين وصفها كذا وكذا، أن الرسول يصف وغرضه من هذا الوصف شحذ همم الصحابة للإكثار من العمل، وكذا الأمة من بعد الصحابة، خلاص. ويصح أن يكون قول الرسول صلى الله عليه وسلم جنتان إشارة إلى الآية التي جاء فيها ذكر جنتين، قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان ذواتا أفنان. فالرسول عليه الصلاة والسلام يبين أن لكل مؤمن خاف الله عز وجل جنتان، ليست فقط جنتين عددا على قولهم زوج جنة، لا، إنما جنتان من فضة وجنتان من ذهب. وهذا المعنى الثاني كأنه أقرب إلى نفسي في معنى هذا الحديث، فيصير كأن هذا الحديث إشارة إلى الآية التي ذكرت فيها الجنتين، جنتان ولمن خاف مقام ربه جنتان. ما هما هاتان الجنتان؟ فالرسول يبين يقول ليس هما فقط زوج جنة، لا، جنتان من ذهب وجنتان من فضة. المسألة الثانية، ما معنى قوله جنتان من ذهب وجنتان من فضة؟ فنقول معنى قوله جنتان من ذهب وجنتان من فضة أي كل ما في هذه الجنة من أدوات وأشياء وأعمال من ذهب، وكل ما في هذه الجنة من أدوات وأعمال وأشياء من فضة. مسألة، طب هل يعارض هذا ما ورد في الحديث أن الجنة يوم القيامة حجر من فضة وحجر من ذهب؟ نقول يستثنى هذا من هذا، فنقول جنة الذهب كل ما فيها من ذهب وجدرانها كما أخبر الرسول حجر من فضة وحجر من ذهب، وجنة الفضة كل ما فيها من فضة وجدرانها حجر من فضة وحجر من ذهب، واضح؟ فلا معارضة، نقول الخبر مع الخبر نجمع بينهما بالتخصيص، فنخصص الجدران فقط بهذه الصفة ونترك بقية الأمور على ما أخبر به الرسول في هذا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في هذا الحديث مسألة فيه إثبات صفة فيه إثبات أن لله عز وجل رداء كبرياء سبحانه وتعالى. الناس يوم القيامة وقت ما يشاء الله يرونه يرونه، وقت ما يشاء الله يكون حائل بينهم وبينه رداء الكبرياء، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به أنه كان بينه وبين رؤية الله نور، أن أرى أن أرى. أتصحف هذا على بعضهم وقال إني أرى، هو أن أرى إلا بعد.
قال حدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون وما هو؟ ألم يثقل الله موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم.
لا إله إلا الله. نعم.
قال أبو الحسن حدثناه علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج نحوه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت تشكو زوجها وما أسمع ما تقول، فأنزل الله قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها.
فيه إثبات صفة السمع لله سبحانه وتعالى، والله يسمع على الصفة صفة الجمال والكمال اللائقتان به سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع العليم وهو السميع البصير وهو السميع الحكيم سبحانه وتعالى. فنثبت صفة السمع. تلاحظون كل الأحاديث بيوردها المصنف فيها إثبات صفة لله سبحانه وتعالى. هذا الحديث تتضمن إثبات صفة استوائه على العرش، وتضمن صفة إثبات السماء، بل إثبات صفة القرب. تقول أنا قريبا من الرسول في الغرفة المجاورة لم أسمع، والله كان قريبا وسمع، فسبحان الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب ربكم على نفسه بيده قبل أن يخلق الخلق رحمتي سبقت غضبي.
هذا الحديث أورد المصنف لإثباته صفة اليد وصفة الرحمة وصفة الغضب، ثلاثة صفات تضمنها هذا الحديث، وفيه أن رحمة الله سبحانه وتعالى عظيمة. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الخلق، فمنها تحن الأم على طفلها، ومنها ترفع الدابة رجلها لكي لا تطأ صغيرها أو الصغير من الدواب، ومنها ومنها، هذه رحمة واحدة. وادخر عنده 99 رحمة. نسأل الله أن يرحمنا وإياكم وجميع المسلمين. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ويحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا موسى بن إبراهيم بن كثير الأنصاري الحرامي قال سمعت طلحة بن خراش قال سمعت طلحة بن خراش قال سمعت جابر بن عبد الله يقول لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام يوم أحد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر ألا أخبرك ما قال الله عز وجل لأبيك؟ وقال يحيى في حديثه فقال يا جابر ما لي أراك منكسرا؟ قال يا رسول الله استشهد أبي وترك عيالا ودينا. قال أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال بلى يا رسول الله. قال ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا، فقال يا عبدي تمنى علي أعطك. قال يا رب تحييني فأقتل فأقتل فيك ثانية؟ فقال الرب تبارك وتعالى: إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا رب فأبلغ من ورائي. قال: فأنزل الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
لا إله إلا الله. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى أن المؤمن قد يحزن وينكسر ويظهر عليه الحزن والكآبة، وهذا لا يؤثر في إيمانه، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإن بك يا إبراهيم لمحزون. فليس معنى الإيمان وليس معنى الديانة وليس معنى الصلاة والعبادة إنك ما تحزن، إنه ما يصير عندك حزن أو انكسار أو رحمة. قال ابن القيم: شهد الفضيل بن عياض يوم موت ولده يضحك، فقيل له: تضحك ولدك مات يعني اليوم؟ فقال: أفلا أرضى بقضاء ربي؟ فقال ابن القيم: حال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل من حال الفضيل، فهو جمع بين الرضا والرحمة، والفضيل ليس عنده إلا حال الرضا فقط. فالرسول رضي بقضاء الله فلم يقل إلا ما يرضي الرب، ورحم فدمعت عينه وحزن قلبه صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني من أحوال التطرف العاطفي أنك تريد أنك ما تحزن، وبعضهم أشوفه ما يبغى يضحك، وبعضهم أشوفه إذا جالس كده جامد تقول حجر مصبوب. لا يا أخي، من قال لك أنه هذا هو الدين؟ يعني التكلف ليس من طبع عباد الله، عباد الله ليسوا بالمتكلفين، عباد الله ليسوا بالمتكلفين. أتذكر طبعا كل مسلم مع أخيه مع إخوانه وفي دور معلم، خاصة إذا كان لديه شيء من العلم. أتذكر أن بعض المربين الأساتذة القدامى يقول: المدرس حتى يكون مدرس يقدر يوصل المعلومة للطلاب ويفهموها منه يحتاج إلى 3 صفات أساسية: التمكن من المادة العلمية، التمكن من المادة العلمية، الصفة الثانية العدل في تعامله مع طلابه، الصفة الثالثة تستغرب أن يكون غير متكلفا على الطبيعة. شغلة ضحك أضحك، شغلة يبغى لها تعليق علق، شغلة يبغى لها تصرف معين تصرف، لا تتكلف. وهذه أنا أقولها ليست فقط يعني للمدرس اللي يدرس الطلاب في المتوسط أو الابتدائي أو الثانوي، بل مع كل الطلاب. احرص على 3 صفات يا من تعلمهم: أن تكون متمكن من المادة العلمية، يعني شوفوا ضمنا كأني أقول عن نفسي أنا إيش، أن تكون متمكن من المادة العلمية، أن تكون عادلا، أديكم الدرجات سوا. الثالثة عدم التكلف، لا تتكلف، لا تتكلف، لا تتعامل مع الناس يعني كأنك حجر جامد ما ينهز ولا ينصب ولا كذا. ذكرنا قبل أيام أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء ولد ابنته فاطمة الحسين يحبو ويقوم يطيح ويقوم فنزل من على المنبر راح تاله ماشي مع الصحابة في الزقاق، فشاف الحسن فجاء يمسكه فصار يروح يمين وروح يشار عليه مسكه ودمه صلى الله عليه وسلم. يعني ما في تكلف، لا حد يتكلف، التكلف مو طيب، التكلف ليس بجيد. هذا جابر بن عبد الله الصحابي أبوه مات وهو مع الرسول حزين مكسور، ما تكلف انه ما اظهر الحزن، لا ظهر عليه الحزن وظهر عليه الانكسار. فنادى الرسول قال له: ما لك يا جابر كده حزين منكسر؟ قال: ابي مات وترك لي اخوات وديون وكلها ترى الرسول ساعدوا فيها، ساعدوا الرسول في سداد الديون، واقر الرسول انه تزوج امرأة كبيرة ليست صغيرة حتى ترعى أخواته. تتذكروا الحديث لما قال له: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبه؟ قال: يا رسول الله إن أبي ما ترك لي أخوات. طيب الآن الرسول عليه الصلاة والسلام، المسألة الثانية مؤانسة الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه وسؤاله عن حالهم والتماسه الأمور المتغيرة فيهم: إيش بك؟ ماذا بك يا جابر؟ فهذا يبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يراعي أحواله ويؤانسهم ويسأل عنهم، وإذا شاهد عليهم تغيرا سألهم. وليس ذلك مما ينقص العالم، وليس ذلك مما ينقص الكبير، وليس ذلك مما ينقص الشيخ أن يسأل عن أصحابه وطلابه. المسألة الثالثة فيه بيان فضل والد جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله الأنصاري، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر من فضل أبيه أن الله عز وجل كلمه كفاحا، يعني ليس بينه وبينه حجاب، وأن والد جابر لما رأى الفضل. وهنا يجيك النقطة الحساسة في إزالة حزن جابر. طبعا ذكر له أول شيء فضله في الآخرة، فضله أن الله كلمه بلا حجاب. الآن الذي يزيل النقطة من أصلها، قال له يا جابر تمنى، ماذا تريد؟ قال أريد أن أرجع فأقاتل في سبيلك فأقتل. قال إني كتبت أن لا يرجعون، يعني هذا أمر كوني خلاص، إلا مات مات ما يرجع. طبعا هذا يبين أنه ما في استحالة قضية أنه روح ترجع، ما في تناسخ أرواح، ما في أنه روح ترجع، ما في أنه كذا، ما في. ولذلك كان من آيات نبي أن يضربه بجزء البقرة، فهذا آية معجزة لأنها خلاف السنة الكونية، لأنها خلاف السنة الكونية خلاص. طيب هذه النقطة اللي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم تبرد قلب جابر مع الأولى، هذه أنا أشوف أنها تبرد قلب، يعني أنت أبوك مات، طب أبوك إلا ما تبغى يرجع ويبغى ينقتل مرة تانية، خلاص لا تعزم. انتبهتوا للنقطة؟ أنت زعلان أن أبوك مات، ترى أبوك إلا مات متمني أنه يرجع وينقتل مرة تانية، خلاص لا تهزن على أبوك، انتهى الموضوع. هذه النقطة اللي إيش تقول، يعني سلت جابر أنه خلاص ما في داعي أنه يحزن على أبيه. طيب المسألة اللي بعدها، والد جابر إيش طلب من الله؟ أن يعلم الناس بهذا الأمر، فأنزل الله قوله سبحانه وتعالى لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. كل إنسان مات له قريب أو صديق شهيد في سبيل الله سبحانه وتعالى فليعلم أنه بإذن الله إن الله أراد وكان على الشهادة عند الله عز وجل فإنه حي عند الله يرزق، وأنت لا تحزن عليه ولا تكدر خاطرك كثيرا في هذا الباب، وتذكر فضل الله سبحانه وتعالى عليك وعليه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. طبعا هذا الحديث تضمن إثبات صفة الكلام والرؤية لله سبحانه وتعالى، أنك ترى الله وأن الله تكلم، فهذا فيه إثبات صفة الكلام والرؤية له سبحانه وتعالى. زي كده المصنف راح يستمر لآخر الباب يريد لك أحاديث فيها إثبات صفات الله عز وجل. ليش؟ لأنه إثبات الصفات رد ونقض لكلام الجهمية.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما دخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيستشهد، ثم يتوب الله على قاتله فيسلم، فيقاتل في سبيل الله فيستشهد.
لا إله إلا الله. وعجب ربك لأقوام يقادون إلى الجنة بالسلاسة. خلاص، فهذا الحديث فيه إثبات صفة الضحك كما مر معنا في الحديث السابق. نعم.
قال حدثنا حرملة بن يحيى ويونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض.
نعم فاتني بس فقط أنبه تنبيه على حديث جابر قال حدثنا موسى بن إبراهيم بن كثير الأنصاري الحرامي، مو الحرامي يعني السارق، الحرامي نسبة إلى جد له اسمه حرام، لجد له اسمه حرام، مو الحرامي يعني السارق. زين من مثلا ناس احنا يقولوا جدنا اسمه زمول، احنا جدنا يقولوا اسمه زمول فيقال للقبيلة با زمول. مثلا ناس جدهم مثلا جدك اسمه الأهدل، جد مثلا ناس من الأشراف آل البيت اسمه الأهدل، فنسب هذا الفخذ من الأشراف إلى آل الأهدل، هذا زي كده اسمه حرام فنسب إليه الحرامي، يعني نسبة إلى حرام مو نسبة إلى السرقة أنه كان يسرق، لا لا الحرامي نسبة إلى حرام. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا الوليد بن أبي ثور الهمداني عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب قال كنا بالبطحاء في عصابة وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت به سحابة فنظر إليها فقال ما تسمون هذه؟ قالوا السحاب. قال والمزن؟ قال قلنا والمزن. قال والعنان؟ قال أبو بكر قالوا والعنان. قال كم ترون بينكم وبين السماء؟ قالوا لا ندري. قال فإن بينكم وبينها إما واحدة أو ثنتين أو 73 سنة، والسماء فوقها كذلك حتى عد 7 سماوات، ثم فوق السماء السابعة بحر، إن بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك 8 أوعال، بين أظلافهم وركبهم كما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهن العرش بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماء، ثم الله عز وجل فوق ذلك تبارك وتعالى.
هذا يسمى حديث الأوعال، يسمى حديث الأوعال، ويسمى أيضا حديث السحاب أو حديث المزن. وهذا الحديث من جهة السند فيه ضعف، من جهة السند فيه ضعف، لكن تتابع أئمة الإسلام على إيراده، تتابع أئمة الإسلام على إيراده. وفيه بيان معنى قوله تعالى ويحمل عرش ربك يومئذ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، أن صورة الملائكة حملت العرش هي صورة أوعال، كما جاء في حديث يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لي في أن أحدث عن ملك يشبه الديك الأبيض، فمن الملائكة من شبه بالديك الأبيض. شوفوا نحن نتكلم عن عالم غيبي، ليس لنا وسيلة إلا ما يخبرنا به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، خلاص خبر، كيف أو كيف على هيئة ديك أبيض، كيف له أجنحة، كيف كذا، ما نعرف. فإذا كان هذا بعض خلق الله نحن نعجز أن نصف وندرك، فما بالكم بالله سبحانه وتعالى، ما بالكم بالله سبحانه وتعالى. أتذكر بعض المشايخ كنا عنده في الدرس، فجاء حديث ذكر أن جبريل له 600 جناح، قال كيف تكون 600 جناح، كيف؟ قال ما نعرف، ما نعرف يعني كيف 600 جناح، كيف جناح فوق جناح فوق جناح كذا، كيف؟ قال ما نعرف. قالوا هذا بعض خلق الله، فما بالنا بالله. ونفس القضية أن هناك ملائكة على شبه الأوعال وصورة حملة العرش، وأن هناك ملائكة على هيئة ديك صورة الملك الذي أخبرنا به، وأن هناك ملائكة على صورة شديدة من يعني التخويف والزجر، اللذان يأتيان إلى القبر ويسألان منكر ونكير، وهناك ملائكة خزنة النار ما تبسم قط، وهناك ما نعرف، ما نعرف كيف. فنحن نقر ونؤمن بهذا كما أخبرنا به الله عز وجل فيما جاء في القرآن، وكما أخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الأحاديث، ونكل أمر ذلك وكيفيته إلى خالقه سبحانه وتعالى، إلى خالق هذا سبحانه وتعالى. مراد المصنف من إيراد هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى مستوى فوق عرشه فوق سماواته، أن الله مستوى فوق عرشه فوق سماواته. واستواء الله بمعنى العلو والارتفاع، استوى بمعنى على وارتفع. والله مستو على عرشه ليس بحاجة لهذا العرش، ولكنه خلقه سبحانه وتعالى من بقدرته ليكون خلقا عظيما، ليكون خلقا عظيما بإرادته سبحانه وتعالى. وإلا الله عز وجل ليس محتاجا لهذا العرش، فقد كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان الله ولم يكن شيء معه، وكان الله ولم يكن شيء دونه. فالعرش خلق عظيم. إذا كان الكون مثل ما ورد عن ابن عباس أن الكون أشبه بالمغزل، شفتوا المغزل دائري متسع من الأعلى، كلما نزلت إلى الأسفل يضيق، صح؟ هذا المغزل، صورة المغزل، خلاص. يقول كل سماء تحيط بالتي دونها، كل سماء تحيط بالتي دونها، كل سماء تحيط بالتي دونها، حتى السماء السابعة، ويحيط بهذا الخلق كله العرش. طيب، جاء في الحديث أن هذه السماوات السبع والأراضين السبع لو كانت على العرش كالحلقة في الفلاة. فأنت أمام خلق عظيم، أمام خلق عظيم. العرش يحيط بهذه وهو سقف السماء السابعة، والله مستو على عرشه، على وارتفع سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلاله سبحانه وتعالى. الحديث الذي قبله يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض، أنا الملك أين ملوك الأرض، أقول هذا الحديث فيه إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى. نمشي نوقف في أسئلة. طيب نسأل يوم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول هل تجوز الإشارة باليد عند ذكر صفة من صفات الله تعالى المذكورة في بعض الأحاديث كالسمع والبصر والقبض، وهل هناك خلاف في هذه المسألة بين أهل العلم؟
من جهة الجواز يجوز، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أشار، جاء في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان على المنبر وقال إن الله يطوي السماوات بيمينه والأراضين ويهتز على جانب، حتى أن المنبر يقول أنا الملك أين ملوك الأرض، أنا الملك أنا، ويهتز على المنبر يعني يقرب الصورة. فمن جهة الجواز يجوز، لكن من باب سد الذريعة وحتى لا يتوهم السامع أن هذا هو صورة الصفة وكيفيتها ينهى العلماء عن ذلك سدا للذريعة. ومعلوم أن سد الذرايع قد يترك فيه الأمر المباح، بل قد يترك فيه الأمر المستحب أحيانا سدا للذريعة. من يدينا مثال لترك أمر مستحب سدا للذريعة؟ الكعبة، هدم الكعبة، هدم الكعبة. الرسول كان يريد أن يهدم الكعبة ويعيدها على قواعد، يريد هذا، معناته هذا الأمر مستحب ولا مجرد أنه مباح؟ مستحب، لكنه تركه، قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وقمت. فهذا ترك أمر مستحب. طيب، أحيانا يترك أمر واجب عشان لا يكون ذريعة إلى أمر منكر أكبر، مثل قضية بول الإعرابي، تطهير المسجد واجب ولا مواجب من البول؟ واجب. فترك إنكار ترك الواجب خشية من وقوع منكر أكبر اللي هو الذي ينتج عن انتشار بول الإعرابي. فأهل العلم يقولون ما ينبغي للإنسان حينما يذكر الصفات أن يشير سدا للذريعة. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا شباب، أنا اتفقت مع سيادة الشريف أسامة أنكم إذا عندكم أسئلة تعطوها عنده، إذا تجمعت عنده أسئلة إحنا إن شاء الله نخصص محاضرة أو نص جلسة للإجابة على الأسئلة. لابد الأسئلة تيجي عنده عشان الفرز، لأنه أخبرني ذاك النهار قال لي تأتي أسئلة أحيانا يعني تفتح مشاكل إحنا نفرزها وما نجيبها، فأعدوها عنده هو يسألنا إن شاء الله. وجزاكم الله خير.